إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالأحداث العظيمة يسبقها إرهاقات ومقدمات، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. هذه سنة جارية ولن تجد لسنة الله تبديلا. ونحن الآن أمام شخصية عظيمة، بل أعظم شخصية مشت على الأرض. نتدرس فصلا من حياته صلى الله عليه وسلم، بل آخر فصل وهو موته عليه الصلاة والسلام. وليس هذا هربا من واقعنا الذي نعيشه، إنما هو استشعار لفداحة المصاب وعظمة الخطب وحجم المصيبة. وحجم المصيبة التي حلت بنا فتهون عند المصائب والخطوب. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. فإذا ألمت بك مصيبة، أي مصيبة، تذكر مصابك في النبي عليه الصلاة والسلام لتهون عندك المصائب. لذلك قال أبو العتاهية: أصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم فإن المرء غير مخلدي. فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فقدان الأحبة يؤثر في النفس لما قدمه لنا من الحب والتفاني، وهكذا الوالدين والأولاد والإخوان نشعر بمصابهم، فلماذا لا نشعر بمصابنا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان رحيما بنا حريصا علينا، دلنا على المحجة البيضاء، أخرجنا بنور الله عز وجل من الظلمات إلى النور بنور الوحي. أي نعمة وأي فضل وحنان وخدمة أعظم من هذا العطاء. ثبت في صحيح مسلم أن أبا بكر وعمر ذهبا ليزورا أم أيمن، امرأة اعتنت بالنبي عليه الصلاة والسلام في صغره، فكان يزورها بين الفينة الأخرى وفاء ومروءة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبرا النبي عليه الصلاة والسلام بصلة وجهه عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أم أيمن بعد مدة من وفاته، فإذا هي تبكي. قال لها: وما يبكيك؟ أما علمت بأن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، إنني لا أبكي على ذلك، ولكنني أبكي على خبر انقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبدأ يبكيان رضي الله تعالى عنهما.
فوجود شخصه الكريم وذاته الشريفة بين المسلمين كانت من أعظم اللحظات للاستمتاع بحديثه والأنس بمجالسته واكتحال العين برؤيته عليه الصلاة والسلام. لذلك قال مرة من حديث أبي هريرة: والذي نفس بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله. رواه مسلم. ذكر العلماء هذا الدليل أنه دليل على قرب وفاته عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النووي في شرحه على مسلم: يعلمهم صلى الله عليه وسلم بأنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته ومجالسته. سيندمون على أنهم فرطوا في الزيادة لأنهم جالسوه وأكثر من ذلك، ولكن سيأتي عليهم يوم يشعرون بمصابهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. ولكن نبشركم ونحن الذين لم تقر أعيننا برؤيته عليه الصلاة والسلام، نبشركم بأنه قال: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. رواه البخاري في صحيحه بروايات كثيرة. من رآني أي في المنام رؤية حقيقية لصفاته المحفورة في سنته عليه الصلاة والسلام فقد رآه حقيقة وسيراه يوم القيامة وسيجالسه يوم القيامة. فإن الشيطان لا يتمثل به، ولكن لا يراه إلا أفاضل المؤمنين أو من يريد لهم عز وجل فضلا بحيث يشجعهم ويدفعهم إلى الهداية لما يرونه عليه الصلاة والسلام في منامهم. قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. حديث صحيح. أنكروا قلوبهم بعدما دفن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الصحابة يشعرون بفقدانه إذا مر ذكره. فقد روى الإمام أحمد في مسنده في رواية أبي هريرة قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على هذا المنبر، أي منبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: سمعت رسول الله، يقوله الصديق، سمعت رسول الله في هذا اليوم من العام الأول ثم استعبر وبكى. وفي رواية: فخنقته العبرة 3 مرات. تذكر حضور النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم فبكى قبل أن يكمل الحديث، ثم قال: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فاسألوا الله العافية. حديث صحيح. وروي أن بلالا كان يؤذن مرة، فلما مر على أشهد أن محمد رسول الله بكى واستعبر ولم يستطع أن يكمل الكلمة حتى عادها مرارا، رضي الله تعالى عنه. إخوة الإسلام، كما قلت في المقدمة، الشخصيات العظيمة والأحداث العظيمة يسبقها علامات وإرهاصات كمقدمات لاستقبالها قبل أن تنزل بساحتهم، فربما لا يملكون أنفسهم نحو هذا المصاب. لذلك اسمحوا لي أن أقوم بجولة تاريخية تسبق وفاته عليه الصلاة والسلام. من العلامات الأولى التي أشعرت بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وتعلمون بأنه توفي في السنة 11 من هجرته عليه الصلاة والسلام، في 12 من شهر ربيع الأول، في سنة 10 بعدما دانت له الجزيرة وفتحت الأمصار في الجزيرة وبدأت جحافل التوحيد تتحرش بالأمم الكافرة خارج الجزيرة، حيث أصبحت قوة لها حضورها في التاريخ. في 10 حج النبي عليه الصلاة والسلام في شهر الحجة بالطبع، بل قبل ذلك في 10 في رمضان اعتكف صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وكان من عادته أن يعتكف 10 أيام فقط. ودارسه جبريل القرآن في هذا رمضان مرتين، وكانت العادة يدارسه مرة واحدة. ثم حج صلى الله عليه وسلم من عامه ذاك إلى مكة، وقد حج قبله الصديق في السنة التاسعة، ثم ودع الناس في حجة الوداع، واشتهرت في هذا الاسم لأنها التي ودع الناس فيها صلى الله عليه وسلم. في يوم عرفة من حج ذاك العام نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصحب بعض الصحابة لأنه قد أدى الرسالة ونصح الأمة وأنه يودع الناس بعدما أتم به سبحانه وتعالى النعمة وأكمل به الدين. وفي نفس الحج عند جمرة العقبة بعد يوم عرفة في يوم واحد في يوم العيد: فأرسلوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عام ذلك. وفي رواية مني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. رواه البخاري في صحيح. وأنزلت عليه في أواسط أيام التشريع سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعقب العمل يأتي الاستغفار، فقد أتم العمل فما عليه إلا الاستغفار، فهو إذان جديد ودليل أكيد على مفارقته صلى الله عليه وسلم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجه وألم به المرض، فاشتكى بعد عودته من حجة وداع بحوالي 80 يوما كما ذكره ابن كثير في البداية منه ونهاية. وفي أوائل صفر من السنة 11 قبل وفاته بشهر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، إلى أن قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي في الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وفي نفس الشهر في آخره في آخر سفر فقيل في أول ربيع الأول خرج في الليل إلى البقيع إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن توفي من زوجاته، فاستغفر لهم وسلم عليهم ودعا بدعاء المقابر. وفي اليوم 29 من شهر صفر، وكان يوم الاثنين، أخذه صداع في رأسه صلى الله عليه وسلم، واتقدت الحرارة حتى أنهم كانوا يجدون شدتها فوق العصابة التي عصب بها رأسه عليه الصلاة والسلام. من شدة الحرارة كانوا يجدون أثر الحرارة فوق العصابة التي شد بها رأسه عليه الصلاة والسلام. وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده صلى الله عليه وسلم، فأذن له يكون حيث يشاء في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وكان يسب عائشة كما تعلمون جميعا، فانتقل إلى عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدمها الأرض من شدة مرضه صلى الله عليه وسلم، حتى دخل بيته فقضى عدة آخر أسبوع من حياته عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأربعاء قبل 5 أيام من حياته صلى الله عليه وفاته صلى الله عليه وسلم، استقلت الحرارة في بدنه الشريف، فاشتد به الوجع حتى الإغماء، فقال: حريقوا علي 7 قرب حتى أخرج إلى الناس. فأقعدوه وصبوا عليه الماء
حتى طفق يقول حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بشفة صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس. انظر انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يترخص، لم يجد عذرا من البقاء في بيته عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد الصلاة، يريد رقي الرب في هذه الصلاة، لا يجد مسوغا لترك الصلاة والناس يصلون. فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في صحيحه، وقال: وهو يغط وجهه من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام بخميصة، وعرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليكسر، فليكسر منه ومن كذب، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي. ثم نزل فصلى الظهر، ثم جلس على المنبر وعاد لمقالته الاولى في الشحناء يستحل الناس، ومن كان له حق ياخذ حقه به عليه الصلاه والسلام. ثم اوصى بالانصار قائلا وهو صاحب المروءه ويعرف للناس منازلهم: اوصيكم بالانصار، اوصيكم بالانصار، فمن ولي منكم امرا يضر فيه احدا او ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري في صحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ان عبدا خيره الله ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال ابو سعيد الخدري: فبكى ابو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا فتعجبنا منه. تعجب الناس من الصديق عندما قال إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا فتعجبنا منه، لا يدري ما سر هذا البكاء. فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. متفق عليه. وفي يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام اشتد به الوجع، أوصاهم بأمور منها إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ومن يدعون حبه يقولون له: سنغرق الجزيرة بالعمال من المشركين ومن سائر الكفرة. أوصى صلى الله عليه وسلم في مرض موته، بل عندما اشتد به المرض، بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى بالاعتصام بالسنة في رواية. والنبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع الصلوات حتى يوم الخميس، وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا. رواه البخاري في صحيحه. وعندما حان وقت العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج الى المسجد. قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ اسأل الصلاة تعيش معه حتى في مرض موته. أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء. ففعلنا، فاغتسل فذهب لينهض، فسقط عليه الصلاة والسلام وغبي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ ووقع ثانيا وثالثا، فأرسل إلى أبي بكر يصلي بالناس. فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. فقولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفي يوم السبت وفي رواية الأحد وكلها في الصحيح، أي قبل يوم أو يومين من وفاته صلى الله عليه وسلم، وجد النبي في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر يحمله رجلان من شدة مرضه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شعر بأنه لا يسوغ له ترك الصلاة، فقدم لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس كعادته في الأيام الماضية. فلما راى ابو بكر ذهب ليتاخر فاومى اليه صلى الله عليه وسلم الا يتاخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلساني اجلساني الى جنبه، فاجلساه الى يسار ابي بكر، فكان ابو بكر يقتدي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير، رواه البخاري في صحيحه لشده مرضه صلى الله عليه وسلم. ثم عاد عليه الصلاة والسلام لبيته في إغماءة طويلة، حتى أن الصحابة لم يستطيعوا الخروج إلى خارج المدينة لأنهم ينتظرون كل ساعة وكل دقيقة خبرا مفزعا، حتى أن أبا بكر الصديق له ضيعة مزرعة في السنح خارج المدينة لم يذهب لها من أيام اعتناء ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وعندما أصل فجر يوم الاثنين، وأثرت الرواية لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، يقول أنس كان المسلمين أو بينما المسلمين في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم، وكانت حجرته عليه الصلاة والسلام تطل على المسجد مباشرة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك لما رأى الصفوف تصف بانتظام بخشوع ووقار يشعر بعزة الإسلام، تبسم صلى الله عليه وسلم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام تعافى وأتاه الشفاء، فأراد أن يقدم لكي يصلي بالناس، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس وهم المسلمون أن يستكنوا في صلاتهم فرحا برسول الله عليه صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم ذكر الحجرة وأرخى السكر، رواه البخاري في صحيح. إنها ابتسامة الرضا للإنتاج والتربية، إنها ابتسامة الرضا عن الدور الذي قام به، إنها ابتسامة الوداع، الفرح بتربية هذا الجيل الذي دوخ الأمم الكافرة. خرج أبو بكر الصديق إلى ضيعته بعد أيام ظنا أن هذه الابتسامة عن الشفاء، وما علم بأن هذه الابتسامة هي الموت. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، ارتفع الضحى يوم الاثنين فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، قالت عائشة فسألناها عن ذلك، قالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحك، رواه البخاري في صحيح. فطريق الوجع يشد ويزداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعائشة إني أجد أثر السم الذي أكلت بخيبر من يهود، هذا أوان انقطاع أظهري، فقد وضع له اليهود الخونة ثم في وليمة فأكل منه ولم يستشره صلى الله عليه وسلم، وكان الألم يعاوده بين فترة وأخرى حتى شعر به عند الموت
فانقطع أظهر قلبه الذي يقود القلب، فنحتسبه شهيدا عند الله عز وجل، فجمع بين النبوة والرسالة والشهادة صلى الله عليه وسلم. يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاع أظهري من ذلك السم. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم وهو يعاني النزع بالصلاة، وقال: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. آخر وصية نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام. يا ليت هؤلاء الذين يتركون الصلاة يراجعون وفاته عليه الصلاة والسلام، وهديه ومرضه وسائر الأمور التي حث فيها على الصلاة، وسائر الأمور التي رغب فيها صلى الله عليه وسلم وحذر منها. وعندما رأت فاطمة الكرب الشديد يشتد عليه، فقالت: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. رواه البخاري في صحيحه. وبدأ الاحتضار فأسندت عائشة إليها. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك وهو يعاني من النزع، فرأيته ينظر إليه، ينظر إلى عبد الرحمن وهو يستاه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، لم يستطع أن يتكلم، فتناولته لعبد الرحمن وأعطيته إياه فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته. لذلك عائشة تفخر بأن ريقها اختلط مع ريقه في مرض موته عندما لينت السواك فيها رضي الله تعالى عنه. واستنى، أي استاك به أحسن ما يكون مستنى، وكان يدخل يده في الإناء فيمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. رواه البخاري. وبعد أن فرغ من السواك رفع يده وإصبعه وشخص ببصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة ويقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده وسقط صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة. مات صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة بعد أن اختار الملأ الأعلى، اختار الأنبياء، لأن الأنبياء يخيرون عند الموت، فقال: الرفيق الأعلى. ودخل أبو بكر وكان غائبا في مزرعته رضي الله تعالى عنه، وطارت الأخبار بموته صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يزمجر في الناس ويقول: محمد لم يمت، ومن قال محمدا مات ضربت عنقه، لا يريد أن يتحمل هول الخبر. وأتى أبو بكر وتوجه للنبي عليه الصلاة والسلام فكشف عن وجهه، ثم أشبع عليه فقبله وبكى وقال: طبت ميتا وطبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. وخرج إلى الناس وهم بين منكر ومصدق من حول الأمر، فرأى عمر يكلم الناس فأمره بالسكوت، فلم يسكت فتكلم الصديق. فاجتمع الناس على أبي بكر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فسكن الناس وجلس عمر على الأرض لا تحمله قدماه من هول الصدمة، وكأنه لأول مرة يسمع الآية. وقالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه،
يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. رواه البخاري في صحيحه. هذا آخر فصل من حياته صلى الله عليه وسلم. ودع الدنيا صلى الله عليه وسلم بعدما أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولنا إن شاء الله تعالى حديث آخر مشداد لهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا وصل وسلم على محمد بن عبد الله كما أمركم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم ارزقنا وإياكم اتباع هدي سيد المرسلين. اللهم احشرنا في زمرته واجمعنا معه في دار الكرامة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من يحبه ويتبعه ويدعو إلى سنته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في أوطاننا وصحنتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقى فحكم كتابك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه على نوائب الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أخي على طريق الهداية ومن على المنبر ذاته، نوفت إياكم إلى الخطبة التالية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأصبح الحديث عن الحب حديثا محرجا في هذا الزمان، لأن المبتدعة والفساق لا يعرفون من الحب إلا الفسق والميوعة، والمبتدعة لا يعرفون من الحب إلا الغلو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. فالحب أصل الإيمان، فلا إيمان لمن لا محبة له لله ولرسوله. قل: إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن سلم المحبوبات واضح بصريح الآية، ساكن، عشائر، أطعمة، ملابس، نعيم. إذا زاحمت محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فتربصوا، انتظروا النكال والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مشهور عند عامة المسلمين
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا إيمان حقيقي إيمانا شعوريا إلا بأن تكون محبة الله ورسوله فوق كل محبوب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من أشد أمتي حبا لي يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. يود لو تتاح له فرصة أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قصة زيد بن الجثنة على الصحيح فقيل هو زيد بن عدي لما علق في المشنقة والشرك وأهله ينظرون إليه، قالوا له: أتود أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مكانك وأنت تنجو بنفسك؟ لأنه المتسبب في هذا المصير باتباع هديه عليه الصلاة والسلام. قال: وددت أن لا أكون، قال رضي الله تعالى عنه، لأن يشاك بشوكة، أو لأن يشاك الرسول بشوكة عليه الصلاة والسلام أهون علي أن نكون في هذا الموقف. المقصود من هذا أن زيد بن جزم رضي الله عنه يريد أن يتحمل أقصى ما يكون ولا يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة، فضلا أن يكون مكانه في هذا المكان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحبب. رواه البخاري. فكانوا يتفاننون في حبه صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة الذي رواه الطبراني وهو حديث صحيح، قال: يا رسول الله إني لا أحب، إنك لا أحب إلي من نفسي، وإني لا أحب النظر، وإنك لا أحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكر، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليه، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل جبريل بالوحي على الفور: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن يخاف إذا حال بينهم الموت أن يسترقا في الجنة لعلو درجة النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت البشارة أن من أحبهم وبلغ الحب شهاط القلب يلحق معهم ويمكن من رؤيتهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وياكم مع الحديث الخليل الكريم في جنة الخلد. ومن حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال لما قدم له الوضوء قال: سل ما بدا لك؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم في صحيحه. فكانوا متشوقون لدخول النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يطلب من عائشة من حديث عمرو بن ميمون الثابت في الصحيح البخاري في قصة جرحه الذي استشهد فيه عندما طعنه المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة وبدأ دمه يسيل رضي الله تعالى عنه، وأوصى وصايا طويلة قوامها ثلاث صفحات تقريبا تجدها مدونة في الصحيح وفي كتب أهل العلم وفي شرح الطحاوية. كان من مطالبه رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه عبد الله بن عمرو: انطلق إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقل يقرأ عليك السلام عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين، فأنا الآن لست أميرا للمؤمنين، واطلب منها أن أدفن بجانب النبي عليه الصلاة والسلام والصديق في غرفتها رضي الله تعالى عنها. فأتى عبد الله بن عمرو إلى عائشة رضي الله عنها فوجدها قاعدة تبكي، وقالت: بعدما أبين طلبه كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. آثرته ورقت له لأنه في وداعه رضي الله تعالى عنه. فلما أقبل قيل لعمر: هذا عبد الله قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما شأنك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. رواه البخاري في صحيحه. فكان يتشوق أن يدفن بجانبه صلى الله عليه وسلم، ودفن بجانبه، فمعه الصديق ومعه عمر، ويسن لمن دخل عليهما في غرفة عائشة أن يسلم عليهما: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. إذن هذا شيء بسيط من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ونحن ندعي حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن الحب ليس كلمة تقال، إنما هو سلوك وأفعال وطاعة واتباع. فقديما قالوا: كل يدعي وصلا بليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. فالصوفية بجدعهم وشطحاتهم وغلوهم ومواليدهم يدعون أنهم يتفاننون في حب النبي عليه الصلاة والسلام، والرافضة أكرمكم الله يدعون حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب أهل بيته، ولكنهم كاذبون في دعواهم. فالقضية هي معالم ونقاط. وإن شئت أن تقرأ هذا حول هذا الموضوع فاقرأ كتاب القاضي عياذ اليحصبي رحمه الله تعالى، الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، واقرأ كتاب الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، واقرأ رسالة العلمية الماجستير التأدب مع الرسول لحسن وحسن، وغيرها كثير من الرسائل حول هذا الموضوع. ولكني هنا أحاول أن أعرض نقاط معينة أرجو أن تكون معبرة عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام. درسنا جميعا في الابتدائية معنى شهادة النبي عليه الصلاة والسلام: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذه الكلمة التي نصدح بالشهادة بها في أذاننا وفي عباداتنا وفي توحيدنا لها مدلول يعرفه سلف الأمة. ليست كلمة تقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلنا قبل فترة مرارا معنى شهادة لا إله إلا الله، وقلنا كذلك شهادة محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول هنا أن الشهادة له بالرسالة تعني تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وإلا لا شهادة. تصبح الشهادة مثل شهادة المنافقين كما قال العلماء. قالوا: الإيمان به صلى الله عليه وسلم تصديق نبوته ورسالته، وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله. فإذا اجتمع التصديق بالقلب والنطق بالشهادة بذلك اللسان ثم الإيمان. فإذا لم توجد الشهادة والتصديق فلا ثمة إيمان. وهذه هي الحالة المندوحة التامة لشهادة أن محمد رسول الله. أما الحالة المذمومة الكاذبة فالشهادة باللسان دون تصديق القلب، وهذا هو النفاق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصارم المسلول أن من ادعى محب أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصد عن رسوله كان منافقا. قال تعالى: ألم تر الذين يزعمون، الزعم والدعاوى كل يملكها، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يتطلعون إلى مناهج الغرب، إلى زبالة الأذهان وحثالة الأفكار الفرنسية والأوروبية، ويجهدون في الشرعة الإلهية، ومع ذلك يدعون أنهم أولياء الله وأحبائه وأحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان به والتصديق له من أظهر علامات محبته صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك الطاعة، لا أقول الطاعة العمياء ولكن الطاعة الكاملة المبنية على العقل الصحيح، لأنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق؟ يكفينا مؤنة هذا الأمر ونحن نتجشم مخالفة هذا الأمر ونتطلع إلى مناهج لم تنزل على نفوسنا وعلى واقعنا، سبحان الله هذا برهان عظيم. ولكن في الطاعة كما ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى في أحوال الإشتاق، ما أول ما يقوله المحب لبعضهم عندما لا يقوم أحد المحبين برغبة الآخر؟ أنت لست جاد في حبي، لو كنت جادا لبذلت وبذلت، أليس كذلك؟ تجد من أجل اللواط يضيع مستقبله، ومن أجل الزنا يدفع الأموال التي تكون وبالا عليه، وعندما يطلب منها أن يطيع الله في الصدقة لا يبذل ولو ريالا ولا عشرة، بينما من أجل الزنا يبذل الألوف المؤلفة ويرتحل للقارات. لماذا؟ لأنه محب للزنا، محب للواط، فنسى كل شيء من أجل مراده وغايته. وأن تدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الله سبحانه وتعالى ولا تدفع رصيدا يدل على مخزون هذا الحب، أنت كاذب في دعواك. لذلك قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلهم الله بهذه الآية اختبرهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا الشرط، ليست إيه المحبة كلمة فارغة، وصياغة كلمات في فضله عليه الصلاة والسلام ومقدمات جميلة عن هديه، ثم نرى السلوك بعيدا عن توجيهات صلى الله عليه وسلم، هذه دعاوى ومزاعم وأكاذيب كبرى الجبال. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال قل أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، وقال وأن تطيعوا تهتدوا، وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وسئل سهل ابن عبد الله عن شرع الإسلام، سئل عن شرع الإسلام، إجابة من جوامع كلم السلف، قال فقال سهل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه شرع الإسلام، ليس هنا قسمة، ننوم بعض ونكفر بعض، ناخذ ما ينسجم مع أهوائنا وعاداتنا ونرفض ما يخالف أهوائنا، لا، وما آتاكم الرسول فخذوه مما يخالف أو ينسجم، وما نهاكم عنه فانتهوا ما يخالف أو ينسجم مع أهوائنا. هذا هو الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من صور ندم أهل النار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ما يقول أطعنا الفساق والمجرمين وأصحاب الهوى والغرام، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فلا نجاة إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي رواه البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعث الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، مبالغة في التحذير. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا،
الدلجة أول الليل يعني هربوا وتركوا المكان،
فانطلقوا فنجوا. وكذب الطائفة منهم فجلسوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم.
الله أكبر. النبي بيننا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بكتاب الله عز وجل، هذا هو النبي،
هذا هو الحجة فيما بيننا، فمن أخذ به نجا ومن أعرض عنه هلك، يجتاحه الموت ثم يقوده إلى جهنم وبئس المآب. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، نفير الأصل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الشاعر: أتعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر من كل ذنب، استغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ذكر نماذج من الحب، نذكر نماذج من الطاعة المبنية على الحب. هذا رجل من الأنصار صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غيرت فيها القبلة، فأتى إلى قوم من الأنصار وهم يصلون، فقال لهم وهم في صلاتهم: هو يشهد أنه صلى مع النبي وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. رواه البخاري. توجهوا إلى قبلة جديدة وهم في الصلاة بلا نقاش، امتثال بلا تلكؤ. وعندما حرمت لحوم الحمر الأهلية حمير كرمكم الله، وانتشر الخبر وكانت القدور تغلي وتفور بهذا اللحم، أكفئت القدور امتثالا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن حديث أبي طلحة وأنس في تحريم الخمر، نادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الخمر قد حرمت، ينادي ويطوف في الشوارع، فكفئت الأواني والكؤوس وسالت طرق المدينة وأنتنت أياما برائحة الخمر، ولم يقل أحد أنه تعود عليها وأنه لا يستطيع الاستغناء عنها وأن أصبح جسم كيانه، تركوها امتثالا لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي إطار النساء، امرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يدها، في يد ابنتها، مسكتان من ذهب غليظتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك الله عز وجل بسوارين من نار يوم القيامة؟ فلقتهما وقالت هما لله ولرسوله. والحديث صحيح، رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني. هذه طائفة من القصص التي تدل على اتباعهم، ولو أردنا أن نلتقط من واقع السلف لطال المقام. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم تعظيم كلامه حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، وتقديره وعدم رفع الصوت على صوته لعموم قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ظن بعض الناس أن هذه الآية طويت بوفاة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن عند قوله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم، قال: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حي، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة يعني في القدر مثل كلامه المسموع من لفظه مباشرة. فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان يلزمه ذلك في مجلسه أثناء تلفظه به. هل تغير شيء؟ هو كلامه عليه الصلاة والسلام المحفوظ. فإذا حدثت بحديث النبي وجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا إن كنت مؤمن، أما إن كنت منافق فلك أن تطلق النكات وتلوي بعنقك ليشمنها روائح الزندقة والكفر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هل في الأمر سنة؟ هل في حديث؟ هل في أثر؟ ثم الاتباع. إذا ما كان في أثر ثم الاجتهاد، الاجتهاد مع النص. إذا لا ترفعوا أصواتكم حتى بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حرم الربا، ماذا يقول أصحاب الجهل والفسق؟ الربا ضرورة، يعني الرسول ما يدري أن العالم سيتطور، الغنى حرام، كيف يتطور حياة بدون الغنى؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، سبحانك هذا بهتان عظيم. بل قال العلماء يراعى الأدب كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في مسجده بعد موته عند قبره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الشيخان، أخرجه البخاري بسنده عن سعد بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمرو بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين رجلين. فجئته بهما قال من أنتما؟ قال قالا من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نغط عند قبره صلى الله عليه وسلم وارتفاع الأصوات في مسجده صلى الله عليه وسلم نوع من عدم التأدب والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم، ومعلوم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، وبه تعلم أن ما جرت به العادة من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم في صخب ولعط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله لا يجوز ولا يليق، وإقرارهم عليه من المنكر. كل هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدلائل على حبه صلى الله عليه وسلم. لذلك الذين لا يطيعونه ويغلون فيه من المبتدعة بإحياء الموالد والصيام في رجب وخمسة عشر من شعبان وإحياءه بالليل كلهم لا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون ما معنى قوله وما أتاكم الرسول فخذوه، فكأنهم يقولون سنفعل شيئا لم تأمرنا به وسنأخذ شيئا لا لم تقوله بسبب جهلهم. فهم أكثر الناس بعدا من النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد من الفساق المبتدعة الذين يتألون ويستدركون على النبي صلى الله عليه وسلم. خذ هذا الموقف من شعر سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي قتادة قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشر ابن كعب، فحدثنا عمران يومئذ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير وقال بشر إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقار، ووقار لله ومنه ضعف. بدأ يتسلسل يرد على الحديث، النبي يقول الحياء خير كله من هلج عمران، وهذا يقول فيه ضعف وفيه وقار. فقال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث، قال فأعاد بشر، فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب إنه لا بأس به، يعني أنه ليس متهما بالنفاق. رواه مسلم. غضب عليه وبدأ يبعده فقالوا إنه معروف منا باسمه علي على وجه الاستفهام جاهل، يعني يعرفون بأن من اقترح على السنة وبدأ يرد الحديث أنه متهم بالنفاق، هذا عنده منافق ظاهر، فشهدوا له وزكوه ليس متهم بالنفاق. وعن عبد الله بن الغفر رضي الله عنه أنه رأى رجلا من أصحابه يخلف يرمي بحجارة صغيرة
عبد الله بن مغفل رأى رجلا يحبس فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخلف بالحجارة الصغيرة فإنه لا يصطاد به ولا ينشا به العدو ولكنه يكسر السن ويبقى العين. يقول النبي نهى عن الخبز لا تخرج فإنه نهى عنه وكرهه وقال إنه لا يصطاد به ولا ينشا عدوا ولكن يكسر السن ويبقى العين. ثم راه بعد ذلك يخرج فقال أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره وينهى عن الخبز ثم أراك تخلف لا أكلمك كذا وكذا. رواه مسلم في صحيحه. تعظيم السنة وقوف عند حدود الله القضية جد عندهم. وهكذا من محبته صلى الله عليه وسلم محبة الصحابة الأطهار رضي الله تعالى عنهم. قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غررا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الرافضة الشيعة لم يجرؤوا على الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام كطعنوا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والطعن في صحابة الرجل وخاصته وبطانته معروف بالفطرة وبالعادة طعن في المصحوف بدهية أليس كذلك؟ وطعنوا في خاصة أصحابه وأوسعوهم شتما وقذفوهم لعنا عليهم لعائن الله. ومع ذلك يأتي بعض المسلمين ويظن أن فيهم خير ويعلق عليهم آمال ويقول إخواننا الشيعة قاتلهم الله أنا يفكون. لذلك قال شيخ الإسلام وأحيلت مرة أخرى إلى الصارم المسلول في آخر فصل من هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام بن تيمية أنقل منه مقاطع. قال وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت كما يقول عامة الرافضة أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يعني الأخيرين يسمون القرامطة الباطنية من الدروز والنصيرية والإسماعيلية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم لا خلاف ما يحتاج إلى عرض الأدلة كفرهم واضح وأظهر من الشمس في رابعة النهار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي يوم سيدكم اقتديتم حديث صحيح. والرافضة يقول لا أصحابك ملعونون بينما النبي يقول أصحابي كالنجوم بأي يوم سيدكم اقتديتم. ثم قال شيخ الإسلام وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر مثلا أو أنهم فسقوا في عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. من شك في كفر هؤلاء فإنه كافر. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو بسام من اللي نقل القرآن والسنة صحابة النبي عليه الصلاة وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة نخلية الناس وخيرها مقام الأول كان عامة كفار أن الله يقصد أن خير الأمة هم كفار وخيرها مقام الأول كان عامة كفارا وفساقا ومضمون هذا أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقات هذه الأمة شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. أي واضح. بل قال العلماء أن كره المسلمين فضلا عن صحابة النبي وبغض الكافرين من جهة الدين والأخلاق هو نفسه كفر فضلا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشرتهم. قال ابن كثير نزلت الأولى آباءهم في أبي عبيدة عندما قتل أبوه في بدر أو أبناءهم قتل في أبو بكر عندما حاول قتل ابنه عبد الرحمن أو إخوانهم نزلت في مصعب عندما قتل أخيه عبيد بن عمير والرابعة أو عشرتهم نزلت في عمر عندما قتل أحد أقربائه في ذات الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. النفي عند جميع العلماء النفي هنا ليس للكمال
وليس للصحة ولا الحقيقة النفي للأصل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فضلا عن أعدائهم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال ابن القيم، واضح عند ابن القيم وضوح الشمس، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ ماذا في إمكانك؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة، أين المحبة يا أخي الشيطان؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخي الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. هذه المحبة ظاهرة عندهم، أن تحب من يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تحب أولياء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وألف العلماء كتبا في هذا، منهم السخاوي رحمه الله البديع في الصلاة على الشفيع الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحبيب الشفيع، جلال الأسلام في الصلاة على خير الأنام الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر في ابن القيم أكثر من 40 موضع يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض العلماء أن الصلاة عليه واجبة، وقال بعضهم مستحبة، وأوجب الجمهور الصلاة عليه بالإجماع في الصلاة في التشهد الأخير، وهذا يكاد يكون فيه إجماع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة عليه من علامات المحبة، لذلك ذكر من صور البخل أن يجهر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليه. من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم في صحيحة. وقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال أكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم علي معروضة، وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، قالوا نصلي عليك وقد أرمت يا رسول الله، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ويصلى عليه عند الدعاء، فلا يرفع الدعاء حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه، ويصلى عليه عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند بعد الأذان ومواضع كثيرة. فكثرة اللهج بالصلاة عليه بلا شك أنها علامة على محبته صلى الله عليه وسلم. أرأيت أهل الغناء يصلون على المغنيين في سيارة يتغنى ولا يشعر يغني، فالحبيب للنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه قائما وقاعدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي محمد وعلى آله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض علمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن السابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين. اللهم انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أنصاره الدابين عن سنته المدافعين عن شريعته المقتدين به صلى الله عليه وسلم في سمته في أخلاقه في ثوبه في لحيته في سائر أموره صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعه، اللهم ارزقنا توقيره وتعظيمه التعظيم الشرعي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين المناهضين لشريعته المحاجين لدينك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح همتنا ولا تأمرنا واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقاه وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمر الهدى واجعل عنهم في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على موائد الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بالبلاد والعباد والبهائم من اللأواء والجهد ما تعلمه يا حي يا قيوم، اللهم انزل علينا من فضلك ومن بركاتك بركات السماء والأرض يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله هو العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.